بسم الله الرحمن الرحيم. هذه معية من صفات الله عز وجل، عندك طه؟ المعية هذه من صفات الله، معية الله لخلقه، فكونك تثبت معية هل هي حقيقية أو مجازية؟ حقيقية. الله عز وجل أثبت لنفسه صفة الاستواء على العرش، فكيف ما في تنافي بين المعية والاستواء؟ المعية مع الخلق، والخلق في الأرض، يعني الناس في الأرض، والله على العرش، يعني ليست معية حقيقية مجاز المراد بها العلم. كيف يعني؟ نعم، صفات الله ليست كصفات المخلوق، فالله سبحانه وتعالى على عرشه حقيقة، مستوى على عرشه حقيقة، وهو مع الخلق حقيقة، ولا ينافي معيته، لا تنافي علوه، وعلوه لا ينافي معيته، أثبت لنفسي هذا وهذا. ما هي الآية التي جمع بين الأمرين؟ جمع فيها بين إثبات الاستواء والمعية، عندك أمر؟ عم آية الحديد، هو الذي خلق السماوات والأرض في ست وما بينهما في ست أيام ثم استوى على العرش، ثم قال بعدها نعم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى قوله وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. إذن لا تنافي بين أمرين، في حق المخلوق يحصل التنافي، أما في حق الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصفات الله لا تماثل صفات المخلوقين. وإذا حاولت أن تشب ماذا أن تكيف الصفة أو تتصورها بما تعلمها من المخلوق شبهت، وما استطعت أن تثبت الصفات على هذا النحو. لكن وما قدر الله حق قدره، إذا كانت السماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الأرض قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه، فجميع المخلوقات هذه ما تسوي شيء عند الله سبحانه وتعالى، يدلك على أن المخلوقات كلها لا تساوي شيئا. فلا تنافي أن يكون الله سبحانه وتعالى مع خلقه وهو في العلو سبحانه وتعالى. قد يحصل في حق المخلوقات شيء من ذلك ولا تشبيه تعالى الله عن ذلك، مثلا الذرة مع الإنسان مرتفع عليها أو لا، وقد يكون معها، قد تكون معها أو لا، قد يكون معها وهو عال عليها. فيعني في حق المخلوقات قد يحصل معية مع علو، معية مع علو في حق مخلوق، فنعم، فكيف يستبعد ذلك في حق الله سبحانه وتعالى؟ الله المستعان. أخذنا حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، وفيه إثبات المعية، والمعية قسمان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة كلاهما ثابتة لله سبحانه وتعالى، والمعية العامة المراد بها أو مقتضاها معية تقتضي الإحاطة بالخلق والعلم بهم وقدرته عليهم سبحانه وتعالى وتدبيره لهم، تقتضي الإحاطة والتدبير والعلم وغير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه. هذه المعية عامة، وهي المراد بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وبقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر له معهم، معية الإحاطة والعلم. والمعية الخاصة ما المراد بها أو ما مقتضاها؟ معية تقتضي النصر والتأييد والدفاع عنهم، مثل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله معهم مؤيد لهم، ينصرهم ويدافع عنهم. إنني معكما لا تهم ماذا أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا. كل هذه معية خاصة تقتضي النصرة والتأييد والدفاع من الله سبحانه وتعالى. انظر مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 248، الجزء 11 صفحة 248 وما بعدها. مختصر الصواعق، مختصر الصواعق لابن القيم، الجزء الثاني 266. المختصر لمن؟ المختصر للبعلي الحنبلي، اختصر الصواعق المرسلة. الجزء الثاني 266 إلى 267، 266 إلى 267. هل المعية تقتضي أن يختلط في حق الله؟ ليس بلازم حتى في حق المخلوق، فالمعية بحسبها وبحسب سياقها، وفي حق الله لا تقتضي اختلاطا ولا مماسة، بل هو بائن من خلقه سبحانه وتعالى كما تقدم معنا بالأمس. تفسير السلف وجماعة من الأئمة بالمعية بعلمه، وهو معكم أينما كنتم، يقولون بعلمه. هل مرادهم أن المعية عدم إثبات صفة المعية؟ نعم، من يجيب لك أخ محمد؟ ليس مرادهم نفي الصفة، وإنما ذكروا مقتضاها، هذا علم، حتى يردوا على من؟ الصوفية الذين يقولون الله في كل مكان، الأشاعرة، معتزلة وغيرهم. فكان التفسير بالعلم ردا على من قال إن الله بذاته في كل مكان، ففسروا المعية بمقتضاها ولم يريدوا نفي الصفة، وأيضا تفسيرها ببعض المقتضى. والمعية تقتضي العلم وأكثر من ذلك، العلم والإحاطة والقدرة والتدبير وغيره. فلا يفهم من أقوال السلف الذين فسروا المعية بالعلم أنهم حرفوا المعنى، بل صفة المعية صفة حقيقية ومقتضاها العلم والتدبير والإحاطة. طيب، في حديث أبي موسى الذي قرأنا أثبت الله سبحانه وتعالى أيضا صفة القرب، كما في قوله: إنكم تدعون سميعا قريبا، أي الله قريب منكم. وفي رواية مسلم: والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. ويمكن أن يضاف أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين، إذا قال الله تعالى: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت إليه ذراعا، إذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيت هرولة. كل هذا بإثبات صفة القرب لله عز وجل، والتقرب أيضا، القرب والتقرب. فقولوا إني قريب الذي تدعونه أقرب إثبات صفة القرب، والتقرب من قوله: إذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إلي باعا، وإذا أتاني يمشي أتيت هرولا. ما هو الباع في هذا الحديث؟ الذراع معلوم، من هنا إلى المرفق هذا يسمى ذراع. الباع أربعة أذرع، يعني الصدر مع مدة اليد، لا من الصدر كامل مع مدة اليد يسمى باعا. طيب، صفة القرب هل هي تأتي أيضا عامة وخاصة، لنا قرب عام وقرب خاص. نعم ده؟ نعم خاص. الذي ملاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكرها في النصوص في القرب الخاص، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه. في النصوص يفهم منها القرب الخاص، وكذلك الأحاديث المذكورة حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت إليه ذراعا إلى آخره. فماذا عن قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن يمين عن شمال قعيد. قرب الملائكة. والآية الثانية حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. مراد به قرب الملائكة أيضا. سياق الآية يدل على ذلك كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله، من حيث أن الله سبحانه وتعالى لا شك أنهم لا ينفع عن الله القرب العام، فهناك قرب من لوازم ذاته سبحانه، فالله محيط بالعباد قريب منهم لا يبعد عليه شيء فالقرب العام أيضا ثابت، فكل الخلق الله سبحانه وتعالى قريب منهم، أي قرب إحاطة تدبير عدم الإعجاز، ما يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، تدبيره وإحاطته وقدرته عليه بهم قدرته عليهم وعلمه بهم، هذه القدرة هذا القرب من لوازم ذاته، يعني هذا شيء لا نعم شيء ملازم لله سبحانه وتعالى، ما يمكن أن يكون هناك شيء بعيد عن الله، لا يمكن أن يكون هناك شيء بعيد عن الله، فالله محيط بكل شيء، الله بكل شيء محيط، والله على كل شيء قدير، والله بكل شيء عليم، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهذا شيء من لوازم ذاته كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن النصوص التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي الأحاديث في إثبات القرب أراد ماذا؟ أريد بها القرب الخاص، استعمل القرب في النصوص مرادا به القرب الخاص. فما هو القرب العام والقرب الخاص عبد الحكيم؟ القرب العام ما المراد به؟ عن الإحاطة والتدبير والقدرة عليهم وعلمه بهم. والقرب الخاص؟ نعم، لأن هذه المعية نصرة وتأييد. القرب يفسر بشيء آخر، الإجابة والإثابة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. طيب، قرب إجابة وإثابة، القرب يقتضي نثبت صفة القرب ونقول مقتضاها الإثابة والإجابة، وأهل البدع يحرفون الصفة يقولون أراد بها الإجابة والإثابة ولا يثبتون صفة القرب، يقولون المراد بصفة المراد بالتقرب الإجابة أنه يجيبهم وأنه يثيبهم، ولا يثبتون لله صفة التقرب أبدا. أهل السنة يقولون نثبت لله صفة القرب والتقرب، ولكن مقتضاها أنه يجيب من دعا ويثيب من أطاعه، يجيب من دعا ويثيب من أطاعه. بقي الآيات المذكورة سياقها في الملائكة لمن تدبر ذلك، مع أن بعض المفسرين وبعض السلف قد فسرها بقرب الله سبحانه وتعالى، لكن الذي رجحه شيخ الإسلام أن المراد به قرب الملائكة سياق الآية، لأن الله عز وجل قيد القرب حين تلقي المتلقيان ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال القعيد، والله قريب بالمعنى العام قريب من عبادي في كل وقت، وليس فقط عند تلقي المتلقيان وهما الملكان عن اليمين وعن الشمال القعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فما فائدة ذكر الملائكة هنا إن كان المراد به قرب الله سبحانه وتعالى؟ لكن أراد أننا والله سبحانه وتعالى يذكر بعض الأفعال التي تفعلها الملائكة وينسبها إليه، لأنه هو الآمر بها فالآن قوله إن أنزلناه في ليلة مباركة، من الذي ينزل القرآن؟ من الذي نزل به؟ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ونسب الله عز وجل إنزال إليه إن أنزلناه في ليلة مباركة، وهكذا في أفعال كثيرة، لأن النزول بأمره سبحانه وتعالى أنزله به الملائكة. وهنا أيضا من هذا الباب، وسياق الآية يدل على ذلك، والأصل أن الإنسان ينظر سياق الآية ودلائلها. وكذلك الآية الثانية، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قول ولكن لا تبصرون، قالوا مثل هذا ما يعبر به في حق الله، إنما يعبر به في أناس يصلح أو يصح النظر إليهم، ولكن ما أبصروا في ذلك الحال وهم الملائكة. الملائكة قد يرون، قد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تبصرون. فالآية والآيتان في سياق الملائكة كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله بكلام مفيد كما في الجزء الخامس من مجموع الفتاوى، تراجعه بطوله، الجزء الخامس من مجموع الفتاوى صفحة 504 وما بعدها. ورجحه أيضا ابن القيم كما في مختصر الصواعق الجزء الثاني صفحة 267 وما بعدها، الجزء الخامس من مجموع الفتاوى 504 مختصر الصواعق الثاني 267. وأثبت شيخ الإسلام القرب العام في الجزء السادس صفحة 13، القرب العام الذي هو من لوازم ذاته الذي يقتضي العلم والقدرة، الذي هو بمعنى العلم والقدرة والتدبير. طيب الجزء السادس صفحة 13، صفحة 13 وصفحة 19، 13 و19. أنكر المبتدعة إثبات هذه الصفة وهي صفة القرب والتقريب لله سبحانه وتعالى، وفسروا القرب بالطاعة والإثابة. وأثبت الأشاعرة والكلابية وغيرهم تقريب العباد إلى الله سبحانه وتعالى، أي أن الله يقرب عباده إليه، ولم يثبتوا قرب الله وتقربه إلى عباده، ولم يثبتوا قرب الله وتقربه إلى عباده. قال شيخ الإسلام: وأما جنوه بنفسه وتقربه من عباده، من بعض عباده، فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه. من هم الذين يثبتون الأفعال الاختيارية؟ نعم، من هم الذين يثبتون لله أفعاله الاختيارية والصفات الاختيارية؟ أهل السنة والجماعة. أما الأشاعرة والكلابية والماتريدية ينفونها. ما المقصود بالأفعال الاختيارية؟ متعلقة بالمشيئة التي يفعلها إذا شاء. قال: فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على عرشه. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم متواتر. طيب تقريب الله لعبده هناك معنى في التقريب يثبته جميع الطوائف، وهو أن الله يقربه إليه من حيث أنه يرزقه في قلبه حلاوة العبادة والإيمان. فهذا القرب ما ينكره المبتدعة، تقريب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، أي أنه ماذا بأنه يجعل في قلبه حلاوة الإيمان والطاعة، هذا ما ينفيه المبتدعة. بل أول قرب الله من عبده أي أنه يجعل في قلب عبده الرغبة والإنابة والتوبة والحلاوة حلاوة الإيمان وغيره من أفعال القلب، وهذا أهل السنة أيضا يثبتونه، ما يقوم به في ما يقوم في قلب العبد من الإنابة ومن محبة الله سبحانه ومن إرادة العبادة وغيره، هذا أمر لا خلاف فيه. وقال شيخ الإسلام متفق عليه بين أهل الإثبات. طيب كلامه أيضا في المصدر السابق الجزء الخامس راجع من بعد صفحة 500 وما بعدها، 500 وما بعدها كلام طويل. طيب نقرأ الحديث الذي بعده. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. متفق عليه في إثبات صفة النزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل. وهذه الصفة أيضا مما ينكرها المبتدعة وضاقت بها أنفسهم وصدورهم، لأنهم شبهوا نزول الله عز وجل بنزول المخلوق، وتصوروا من نزول الله تصوروا النزول كنزولهم وكنزول المخلوق، فضاقت به صدورهم ولو لم يكيفوا ويشبهوا في أذهانهم لتقبلوا الصفة كما جاءت وأثبتوها كما جاءت بدون تحريف وبدون تمثيل، ولكن لما شبهوا وكيفوا في أذهانهم عطلوا وضاقت صدورهم من إثبات صفة الله سبحانه وتعالى. وهذه صفة حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى، والأدلة متواترة في النزول في الصحيحين عن أبي هريرة وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد، وجاء خارج الصحيحين عن عدد من الصحابة. طيب إثبات هذه الصفة حرفها المبتدعة بنزول أمره، قالوا ينزل أمره، وبعضهم قالوا تنزل ملائكته، حرفوا الحديث عن ظاهره، فقال المراد به نزول أمره أو نزول ملائكته. فما هو الجواب عن ذلك؟ من يأتي بما يبطل هذا القول عندك؟ نعم، سياق الحديث يبطل هذا القول، لأنه قال فيقول من يدعوني فاستجيب له، هل الملائكة تقول هكذا من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني أو من يسألني فأعطيه إلى آخره؟ هذا ما يصح في حق الملائكة، دل على بطلان هذا القول، هذا القول لا يصدر إلا من الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. وأيضا جاء في بعض الروايات ما لا يسأل عن عبادي أحد غيري، بعض الروايات خارج صحيح لا يسأل عن عبادي أحد غيري، فقول عبادي ما يصح أن الملائكة تقول هذا القول. وأيضا من الأجوبة عليهم أنهم قالوا بالتفسير بالتحريف تنزل ملائكته، تنزل رحمته، ينزل أمره. طيب، نزول أمر الله ورحمته ليس مقيدا بالثلث الأخير من الليل، فلا تزال رحمته تنزل في كل وقت، ولا يزال أمره في كل وقت سبحانه وتعالى، فتخصيص ذلك بالثلث الأخير يدل على بطلان قولهم. ومن الردود عليهم الذي ذكره شيخ الإسلام قال: الأمر والرحمة إن أريد بها أعيان قائمة بنفسها كالملائكة، فالملائكة تنزل إلى الأرض في كل وقت، وإن أريد بها صفات لله سبحانه وتعالى أو صفات تحل بالعباد، صفات وأعراض يحصل في قلوب العابدين وقت السحر من الرقة والتضرع وحلاوة العبادة، فهذا حاصل في الأرض وليس في السماء الدنيا. يعني مما أولوه قالوا تنزل رحمة الله، وهي الرحمة التي يجدها العباد في قلوبهم، فهذا باطل لأنه قيد بالنزول إلى أين؟ إلى السماء الدنيا، وهذا حصل إلى الأرض، وهذا حاصل إلى الأرض. إذا تبين بطلان هذا القول من أوجه كما سمعتم، راجع شرح حديث النزول لشيخ الإسلام، شرح حديث النزول لشيخ الإسلام صفحة 66 إلى 67. أين تجد هذا الكتاب؟ هذا مطبوع مفرد، لكن هو موجود ضمن مجموعة الفتاوى في الجزء الخامس، موجود ضمن مجموعة الفتاوى في الجزء الخامس. يعني الذي ما عنده الكتاب المفرد يراجع الجزء الخامس من مجموعة الفتاوى، شرح حديث النزول صفحة 66 إلى 67، مختصر الصواعق صفحة 390، مختصر الصواعق صفحة 390. طيب، جاء عن الإمام مالك أو نقل عن الإمام مالك أنه تأول قوله ينزل ربنا أي ينزل أمره، هل ثبت هذا عن الإمام مالك؟ أن المعلوم عن الإمام مالك أن عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، فنقل المبتدعة عن الإمام مالك أنه معهم في هذه المسألة، حتى النووي ذكره في شرح مسلم، نقل عن مالك هذا القول. فما حال هذا المنقول عن مالك أنه قال ينزل أمره؟ نعم، ذكر ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق هذا الأثر، وذكر أن له طريقين، أحداهما من طريق حبيب الزيات كاتب مالك عن مالك، وحبيب هذا وضاع وكذاب باتفاق أهل المعرفة. الطريقة الأولى من طريق حبيب كاتب مالك، من طريق حبيب كاتب مالك وهو كذاب، قال. والطريقة الثانية فيها مجهول لا يعرف حاله، قال رحمه الله: والطريقة الثانية فيها مجهول لا يعرف حاله، قال: والمشاهير من أصحابه لم ينقلوا عنه شيئا في ذلك، لم ينقلوا عنه شيئا من ذلك. راجع مختصر الصواعق صفحة 391، مختصر الصواعق صفحة 391. طيب، هل يلزم من نزول الله عز وجل السماء الدنيا أن يخلو منه العرش، يخلو العرش منه، أو لا يخلو منه العرش؟ نعم، الأخ يقول لا يخلو منه العرش، وأنت ما ورد يعني لا يقال يخلو ولا لا يخلو؟ نعم، في المسألة ثلاثة مذاهب ذكرها شيخ الإسلام في شرح حديث النزول. ثلاثة مذاهب لمن أثبت صفة الاستواء، يعني عند أهل السنة الذين يثبتون صفة الاستواء، وأما المبتدعة فلا يثبتون الاستواء بالكلية. قال شيخ الإسلام: من لأهل الحديث في ذلك ثلاثة أقوال، منهم من ينكر أن يقال يخلو أو لا يخلو، يقول لا يقال يخلو ولا يقال لا يخلو، نثبت صفة الاستواء ونثبت النزول، ولا نقول يخلو من العرش ولا نقول لا يخلو من العرش. قال: ذكر ذلك الحافظ، أو قال بذلك الحافظ عبد الغني المقدسي، ذكر بذلك الحافظ عبد الغني المقدسي وغيره، قال به عبد الغني المقدسي وغيره، الحافظ عبد الغني المقدسي وغيره. وهذا القول يميل إليه العلامة العثيمين رحمه الله، يميل إليه العلامة العثيمين رحمه الله أنه يتوقف لا يقال يخلو ولا لا يخلو. القول الثاني أنه يخلو منه العرش، وهذا القول نسب إلى عبد الرحمن ابن أبي عبد الله بن مندة، عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن مندة، ليس هو مصنف التوحيد. وهذا القول باطل، هذا القول باطل لأنه فيه نفي لصفة الاستواء، هذا القول لا شك في بطلانه. القول الثالث أنه يثبت لله صفة النزول وينفى الخلو من العرش، يقال لا يخلو من العرش، لا يزال مستوى على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله. أثبت الله لنفسه الأمرين فلا يخلو منه العرش، وهذا قول أكثر أهل السنة وجمهور أهل السنة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: جمهور، أي أهل الحديث، جمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش، وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة، وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة، ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه. وهذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق برهوي، حماد بن زيد والدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم، وهذا القول الصحيح أنه لا يخلو منه العرش، القول الصحيح الذي عليه أكثر أهل السنة وعامة أهل السنة أنه لا يخلو منه العرش، وهذا الصحيح أنه يجزم، والتوقف ليس يفتح بابا لبعض المبتدعة، لكن الصحيح أننا ننفي، يقول لا يخلو من العرش، لأن الله عز وجل أثبت لنفسه الاستواء على العرش، أثبت لنفسه الاستواء على العرش، وأثبت لنفسه النزول، ففي حق المخلوق النزول يكون نزول انتقال وخلو في حق المخلوق، في حق الله لا تنافي بين استوائه على العرش وعلوه عليه وبين نزوله إلى السماء الدنيا، فنزوله لا ينافي علوه، كما أن قربه من عباده ودنوه منهم لا ينافي علوه، وكما أن المعية للخلق لا تنافي العلو، كذلك نزوله إلى السماء الدنيا لا ينافي علوه على خلقه، تعالى الله عن ذلك. قال إسحاق بن راهويه: دخلت على ابن طاهر، قال إسحاق بن راهويه: دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث ترون أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم. من القائل؟ قلت: نعم. إسحاق هذا يستنكر عليه ابن طاهر، يستنكر عليه، قال ما هذه الأحاديث، ترون أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا؟ قال قلت نعم، رواها الثقات الذين يرون الأحكام. فانظروا كيف اعترضهم. قال فقال له ينزل ويدع عرشه. انظروا إلى هذا الكلمة، هذا من اعتراضات المبتدعة، ينزل ويدع عرشه. فقلت من الذي يقول هذا؟ إسحاق. فقلت أيقدر أن ينزل من غير أن يخلو من العرش؟ انظروا حول السؤال عليه، أيقدر أن ينزل من غير أن يخلو من العرش؟ قال نعم. لو قال ما يقدر كفر. قال نعم. قلت فلما تتكلم في هذا؟ يعني ابتعد عن هذا، وهذا من كلام المبتدع. ذكر هذا الأثر عن إسحاق الذهبي في العلو، انظر مختصر العلو صفحة 192 إلى 193، انظر مختصر العلو صفحة 192 إلى 193، وانظر شرح حديث النزول 40 إلى 54، صفحة 40 إلى 54، وهو في ضمن الفتاوى الجزء الخامس، وهو في ضمن الفتاوى الجزء الخامس صفحة 380 وما بعدها. ورجع العلامة الألباني رحمه الله أيضا ما رجحه شيخ الإسلام أنه لا يخلو منه العرش، قول جمهور أهل السنة كما في مختصر العلوم. طيب هل يلزم، هل يقال نزول الله عز وجل يكون بحركة وانتقال؟ هل يقال في نزول الله عز وجل يكون بحركة وانتقال؟ ما يكون بحركة ولا بانتقال؟ طيب سيقول لك المبتدع إذا ما هذا النزول؟ يعني النزول فعل، والفعل لا يكون إلا بحركة، ماذا تجيب عنه؟ يعني لا شك أن الفعل، طيب يا أخوان هذا لفظ مجمل يحتمل معنى باطل ومعنى حق كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام، وهو أنه يتوقف في اللفظ، لا يقال ينزل بحركة انتقال ولا يقال لا ينزل بحركة انتقال، لا يثبت ولا ينفى، لأن اللفظ إجمال، اللفظ فيه إجمال يحتمل معنى حق ومعنى باطل، يحتمل معنى حق ومعنى باطل. فالمعنى الباطل هو تشبيهه بالمخلوق بأنه يحتاج في صفته هذا إلى أن ينتقل من مكان ويشغل مكانا آخر، يحتاج في نزوله إلى أن ينتقل مكان ويشغل مكانا آخر، هذا في حق المخلوق. الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. قال ابن القيم رحمه الله الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا لا نقول يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك عنه هم أسعد بالصواب والاتباع، فإنهم نطقوا بما نطق به النص. ما هو الذي نطق به النص؟ النزول، ينزل الله عز وجل، نثبت أن الله عز وجل ينزل. وسكتوا عما سكت عنه، ما جاء في النص بحركة وانتقال سكتنا عنه. قال وتظهر صحة هذه الطريقة ظهورا تاما فيما إذا كانت الألفاظ التي سكت عنها النص مجملة محتملة لمعنيين، فإن الانتقال يراد به انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان آخر يحتاج إليه، وهو يمتنع إثباته للرب تعالى. وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنى امتنع إثباتها لله تعالى. قال ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلا، عن الفعل لا شك أنه عبارة عن عمل يعمله، فقال أيضا يراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلا، وهذا ما نستطيع أن ننفي. إذا نفينا هذه الحركة معنا نفينا الفعل من أصله، فلذلك صار اللفظ مجملا يعتمل معنى حق معنى باطل. فنعم فينفى عن الله عز وجل مشابهته للمخلوق بالتحرك والانتقال، فيقال ينزل الله عز وجل نزولا يليق بجلاله لا يشبه نزول المخلوقين ولا يشبه تحركهم وانتقالهم، لا يشبه نزول المخلوقين ولا يشبه تحركهم وانتقالهم. ويقال لمن أراد أن يلزم أهل السنة بذلك يقال هذا وهذا شيء مبتدع لم يتكلم به الصحابة والسلف، فلا يقال هل ينزل بحركة وانتقال ولا ينفى، ويقال هذا اللفظ مبتدع لاحتماله المعنى الباطل. راجع كلام ابن القيم بطوله، قد اختصرت الكلام، راجعه في مختصر الصواعق صفحة 388 إلى 389، وانظر مجموع الفتاوى الخامس 578، مختصر الصواعق صفحة 388 إلى 389، مجموع الفتاوى الجزء الخامس 578 صفحة 578. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.